الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا التاسع من هذا الكتاب المبارك، هو مختارات من كتاب منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من انتقاء العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: مدح ابن سبكتكين لأنه كان أشد الناس قياما على الأهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والملك الذي ذكره هو محمود ابن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لا سيما الرافضة، فإنه قد كان أمر بلعنتهم ولعنة أمثالهم في بلاده، وكان الحاكم العبيدي بمصر كتب إليه يدعوه فأحرق كتابه على رأس رسوله، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنده عنه.
الله أكبر. وهذا يدل على أن رفعة الرجل سواء كان عالما أو كان حاكما أو كان معلما أو كان دارسا أو كان مدرسا أو كان زوجا أو كان أبا أو كان جارا، رفعة الرجل في رفعته لدين الله عز وجل، رفعة الرجل في رفعة السنة. ولهذا فالبوابة الأولى في الحكم على أي أحد إنما هي بوابة الاعتقاد والسنة. إن سألت عن زوج جاء يتقدم إلى ابنتك، اسأل عن السنة أولا. إن سألت عن جار فاسأل عن السنة أولا. إن سألت عن عالم فاسأل عن السنة أولا. إن مدحت إنسانا وعدلته فاسأل عن السنة أولا.
يا سائل
هذه ده شاحن مشحونة. في تليفون ما تواصل مع هذا؟ طيب إذا كان في تليفون يعني متوصل، إخوة بتقول إذا كان متوصل تليفون على الخط هذا يغلقه جزاكم الله خير، اللي مع الرنة هذه يغلقه. وبعدين ما ينبغي الرنة هذه أصلا، جرز عادي، إقامة هذه الرنات على الهواتف سواء هذه ولا دعاء ولا قرآن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، إنما الرنة العادية جرس العادي عند الحاجة، إنما هذه سواء فيها أذكار أو فيها أبيات أو فيها قرآن أو فيها صلاة على النبي أو فيها وفيها، قد تكون في الخلاء في دورة المياه، ثم ما لهذا تكون هذه الكلمات؟ يعني ليست رنات، يعني متون أهل العلم أعظم من أن نستعملها رنة تنبيه، والقرآن أعظم من أن نستعملها تنبيه كجرس، يكون مقام الجرس ومقام التنبيه، وقد تغلق الهاتف على منتصف الكلمة أو كذا فليتأذى معناها، بل يتأذى المسلم من معناه. فينبغي أن التلفون يكون على فقط الجرس العادي فقط بصفة عامة. نعم. فنقول بوابة الحكم على أي إنسان هي السنة، فيقال هذا العالم يطلب على يديه العلم. الشرط الأول أن يكون على السنة، وهذا الذي يعني العلماء من ورائه بقولهم فلان مجهول. فلان مجهول يقود إلى معنى من هذه المعاني، مجهول في السنة هذا أولا، أو مجهول في العلم، أو مجهول في الرواية على حسب. لكن إذا قيل لا يطلب العلم عاد المجاهيل، فالمراد بهم الذين يجهل أمرهم وحالهم، هل هم من أهل السنة أم لا؟ إن كان من أهل السنة فهذا معروف. يأتي بعد ذلك الشرط الآخر، وهو أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه وفي الباب الذي يعلمه، ثم يأتي بعد ذلك أن يكون على طريقة أهل العلم بقواعده العلمية الرصينة الصحيحة، لا بالقواعد المحدثة ولا بالأمور المخترعة، إنما تكون بالقواعد الرصينة. ثم يأتي الأمر الرابع بعد ذلك أن يكون على عمل بالعلم وعلى خلق به وتأدب به واستقامة على العلم. فإذا خرم شيء من هذه الأمور فلا يطلب على يديه العلم. وليس باللازم أننا نقول بأن هذا الإنسان مبتدع حتى لا يطلب على يديه العلم، طارة لا يطلب العلم على يديه لأنه مبتدع، وطارة لا يطلب العلم على يديه لأنه ليس براسخ في العلم وإن كان على السنة، وطارة يقال لا يطلب العلم على يديه إذا لم يكن على طريقة العلماء حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان على سنة وعلى رسوخ لكن ليس على طريقة أهل العلم، وطارة لا يطلب العلم على يديه لأنه كذاب، لأنه ليس عاملا بالعلم، لأن إلى آخر ذلك من هذه الأمور ومن تلك المسائل. فلابد أن يكون فيه الأربعة مجتمعة، لابد أن يكون فيه الأربعة مجتمعة، فعلى يد من يطلب العلم؟ على يد من تحقق فيه هذه الأربعة. أولها وأعظمها ولا تنازل عنها البتة، وهي كالشرط في الشيء والركن فيه أو الركن فيه، أن يكون على السنة، لأن العلم لا يطلب على يد أهل البدعة أبدا، وإذا كان صاحب البدعة لا تسمع له الكلمة فكيف يتلقى لديه العلم، سواء كان هذا العلم علما شرعيا من القرآن في تحفيظه وتفسيره، أو من السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الفقه، أو من الحديث، أو من الأصول، أو من المصطلح، أو حتى من اللغة، أو أي شيء من هذه الأشياء، حتى ولو كان في العلوم البحتة كالرياضيات والحساب وكذا كشيخ، بخلاف المدرس في المدرسة أو في الجامعة الدكتور الذي تدرس عنده فأنت لا تملك ذلك اختيارا. أما أن تنتقي معلما حتى ولو لمادة الرياضيات في العلوم، أن تنتقي معلما من هؤلاء على بدعة وعلى هوى، فذلك ممنوع، وإن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، لأنه لا ينبغي أن تصحبه، لأن صحبتك له دلالة عليه، ولأن صحبتك له تزكية له، ترفع خسته، وهو صاحب بدعة، فإذا قيل فلان يذهب إلى فلان يقال لولا أنه مرضي السيرة صح أن تلقى أن يذهب فلان أو كذا. فلا يجوز أن يتلقى لديه العلم ولا أن تسمع منه الكلمة. ولهذا لما قيل لأيوب رحمة الله عليه ألا أكلمك كلمة، فقال ولا نصف كلمة، فلم يسمع أيوب على إمامته نصف الكلمة من صاحب البدعة، فكيف نتلقى على يديه العلم أيا كان؟ هذا الأمر الأول. كذلك ابن سيرين رحمة الله عليه لما دخل عليه رجلان من أهل البدع فقال نقرأ عليك الآية في بيته، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، عن البيت بيته، قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسي. فلا يجوز إذن أن تلقى العلم على يد مبتدع أو يد مجهول بالسنة لا يعرف، وإنما يختبر الرجل هل هو على السنة أم لا، لابد أن يختبر أولا، والاختبار بالرجال على وفق القواعد الشرعية هذا منهج أهل السنة والجماعة، فكانوا يختبرون بالرجال في من يتلقى على يديهم العلم، لقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء أيضا كانوا لا يسألون عن الإسناد، أي رجل يحدثك مقبول، يوم أن كان الدين راجعا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة كلهم عدول كما نقل الإجماع في ذلك، ليس في الصحابي من هو مطعون في عدالته، ولهذا ليس في الصحابة فاسق، إنما الصحابة كلهم تنصيص على كلهم هذه موجودة، ذكر ابن الصلاح وغير من العلماء أن الصحابة كلهم عدول، وذلك لتزكية القرآن لهم، ولم يفصل ولم يستثنى من الصحابة أحد، لا من أسلم قبل الفتح وقاتل ولا من أسلم بعد الفتح وقاتل، وإن كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذي أسلم بعد الفتح وقاتل، كما قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال أحمد رحمه الله في أصول السنة وأدناهم صحبة، أدنى الصحابة صحبة خير من القرن الذي يأتي بعدهم، ولهذا نقول بأن تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل بالجنس وبالأحاد، فجنسهم أفضل من جنس أي قرن بعدهم، وأحادهم أفضل من أحد أي أحد يأتي بعدهم. التفضيل يعود إلى الجنس ويعود إلى الأحد، فليس أحد في التابعين ولا تابع التابعين أفضل من الصحابة ولا أدنى الصحابة. ولهذا جاء في ذيل الطبقات من طريق هارون الحمال أن رجلا قال لأحمد رحمه الله تعالى: إن هاهنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فغضب أحمد غضبا شديدا وقال: هذا رجل سوء، لا تؤكله لا تشاربه، لأنه يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فدل هذا على انقطاع المقارنة بين التابع مهما بلغ، لأن عمر بن عبد العزيز إمام من أئمة التابعين الكبار، ولولا أثر أويس القرن وأنه أفضل التابعين لقلنا بأن عمر بن عبد العزيز هو أفضل التابعين. فهذا التفضيل يكون باعتبار الجنس ويكون باعتبار الأحاد، فلا يجوز تلقي العلم على يد صاحب بدعة أبدا، إنما يختبر الأول إذا كان مجهولا يختبر ويمتحن به. ولهذا لما قال رجل لأحمد رحمه الله تعالى سأله: من السني؟ قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: ذاك السني. قال: ذاك السني. وكان الرجل إذا قدم من بغداد سئل عن أئمتها، وإذا قدم من خراسان سئل عن أئمتها، فيختبر الرجل بهذا، بل وصل الأمر إلى أن الشيخ هو الذي يختبر الطالب، لكن في شيء محدود، فيما لو أن الطالب سيكون مسندا من شيخه، لا الحضور. الحضور لو حضر الآن إخواني ولا حضر تبليغي ولا حضر كذا ما يطرد إلا إذا علم شره، إذا كان يعلم بأنه يحضر من أجل الشر هذا يمنع، وهو أولى من البصل والثوم، من أكل بصلا أو ثوما كما جاء في الصحيح فليعتزل مسجدنا، فمن جاء يأتي بشر أعظم من الثوم والبصل هذا يعتزل، لكن عموما يسمع عادي ما في مشكلة. لكن إذا جاء يقول: أسندني قراءة من القراءات، أسندني حديثا من الأحاديث، أنت مسند في الحديث مثلا أريد إسنادك، هنا قد يختبر للحاجة. قيل في زائدة بن قدامة لما قيل جاءه أحد الناس يسأله أن يحدثه، قال: هل أنت على السنة؟ فقال له رجل: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يسألون فلان على السنة فلان ما هو على السنة؟ حدثوا خلاص. قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ والآن قد يقال: متى الناس يسألون عن صاحب اللحية؟ معروف صاحب لحية ومقصر ثوب سلفي. طالما أن صاحب لحية ومقصر ثوبة يبقى هذا إيه؟ سلفي. متى كان الناس يسألون عن هذا؟ نقول: ومتى كان أصحاب اللحية يخرجون على السلاطين ويملؤون الميادين ويؤيدون أهل البدع والأهواء في كل وقت وحين؟ متى كان اللحية هذا؟ متى كان صاحب اللحية أو قصير الثوب أو كذا يمدح أشاعرة؟ متى كان؟ متى كان لا يرى ولاية شرعية لحاكم مسلم إذا كان عند معاصي أو فجور؟ متى كان؟ إذن يسأل الآن صاحب اللحية، يسأل: أنت منين أنت؟ من فلد الفلاني، هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ يعني تستمع لمين؟ تقرأ لمن؟ ما تقول في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا؟ فيمتحن، يمتحن. والنبي امتحن، النبي نفسه امتحن صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء بجاريته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى اختبر خطيبتك مخطوبتك، واختبر صاحبك في السفر، واختبر جارك، واختبر إمامك في العلم، هذا أولى، هذا أولى من تختبره. إن كان مجهولا اسأل عنه واسأله حتى يتبين لك ما إذا كان على السنة أم لا، فإذا كان كذلك فتلقى عنه العلم. طيب، فإذا كان على السنة ولا تنازل عن ذلك أبدا، ولابد أن نفرق، لأن هناك استشكال في هذا الباب. يقال كيف يعني يكون على السنة ونحن نعلم أن فيه من الرواة من هم من أهل البدع وقد جازت روايتهم في الكتب، كتب الحديث، فكيف نمنع من تلقي العلم مع وجود الرواية عن أهل البدع؟ نقول فرق بين رواية المبتدع وتلقي العلم عن المبتدع وترجمة المبتدع والحكم على المبتدع، في فوارق وقبول الحق من المبتدع. هذه خمسة عدها على يدك اليمنى: واحد، الرواية عن المبتدع، اثنان، تلقي العلم عن المبتدع، ثلاثة، قبول الحق من المبتدع، أربعة، الترجمة من المبتدع، خمسة، الحكم على المبتدع. يظن الظان أنها متداخلة وأن أحدها يلزم منه الآخر. العلماء فرقوا، أهل السنة فرقوا. أما تلقي العلم عن المبتدع فكلمتهم واحدة، ما يجوز. وأما قبول الحق من المبتدع فالحق يقبل من أي ناطق به، ولا يقال مبتدع أو سني، بل لا يقال مسلم أو كافر، فقد يقبل الحق من الكافر. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحباري اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدر. فالحق يقبل من أي ناطق به، كان كافرا، كان مبتدعا، كان لماذا؟ لأن دليل الحق ليس المبتدع، دليل الحق قال الرسول. والمبتدع قد ينطق بالحق، إذا نطق بالحق وصلك. سيد قطب يقول مثلا أن شريعة رب العالمين شريعة غراء حسنة عدل كلها كذا، ماذا نقول؟ نقول هذا كلام باطل لأن هذا الرجل مبتدع؟ لا أبدا، نقول هذا الكلام حق. وكما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، لما قال الشيطان له: اقرأ آية الكرسي عند النوم، فقال: فمن قرأ آية الكرسي عند النوم فلا يزال عليه من الله عز وجل حافظ حتى يصبح، قال: صدقك وهو كذوب. صدقك حكم على القول، وهو كذوب حكم على القائل. ومن هنا فعند الحكم على قول المبتدع لابد من أمرين: الأول أن تبين حكم القول قبولا وردا، حقا وباطلا. الثاني أن تبين حكم القائل حتى لا يغتر أحد بقبولك الحق من هذا، فتقول: لا لا لا، هذا قال الحق، سيد قطب قال الحق، وتسكت. فقد يظن أنه رجل، أنه صار من أهل الحق لما قال الحق، لكن حينئذ تقول ماذا؟ تقول: هذا قال حقا وليته التزم به، بل خالف، بل كذا، بل ضل، بل إلى آخر ذلك. كما قال النبي: صدقك، هذا حكم على القول، وهو كذوب حكم على القائل. يبقى رقم واحد التلقي باتفاق لا يجوز، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تقدرون. كانوا لا يسألون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث اهل السنة فتكتب، وحديث البدعة فتجتنب. ده الثاني. الثالثة الترجمة لأهل البدعة. الترجمة اذا ترجم لعالم من العلماء وهو مبتدع، فإن الترجمة تقوم على التقميش، الجمع، كان عابدا، كان كذا، كان يصلي كذا، كان يحفظ من العلم كذا وكذا وكذا، هذه ترجمة للعالم. فالترجمة تقوم على التقميش، ولهذا نجد الحافظ الذهبي في السير منهجه يختلف عن كتبه الأخرى في الأحكام، فتراه في السير يقوم على التقميش. أحمد بن أبي دؤاد يتكلم فيه ويتكلم عن نجابة فيه وهيبة وكذا، لكن في الحكم عليه يحكم بأنه جهمي وبأنها ضال في باب آخر. فباب الأحكام غير باب الترجمة، فباب الترجمة تقوم على التقميش. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ترجم له العمر بن عبيد، كان من أعبد زمانه، وكان حتى قيل في كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، لكن عمرو بن عبيد في الحكم ضال مضل منحرف معتزل رأس الاعتزال. يبقى إذن الترجمة لا تغتر بها ولا تقول هذا إنصاف السلف هذا مبتدع ومع ذلك ذكروا عبادته وذكروا كذا، لأن الموضع موضع ترجمة وليس موضع حكم. من هنا تأتي المسألة الرابعة وهي الحكم على المبتدع. الحكم على المبتدع كلمة واحدة، ضال أو صاحب سنة، لا تترجم، لا تقول هذا الرجل ضال ولكن كان وكان 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 صاحب علم وكان صاحب وكان، لا، هذا في الترجمة. مثل ما قال الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح، قال إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارتهم ظالمين. ده في السير لباب التراجم. أما في كتبه في الحكم تاريخ الإسلام وغيره في باب الأحكام يختلف. فأنت تقول في علي جمعة رجل ضال، طب لما تيجي بقى الترجمة درس أصول الفقه وكان كذا وكان إلى آخر ذلك، أو تقول في فلان الذي كان عابدا مثلا من العباد وهو مبتدع ضال، تقول مثلا فلان كان طويل الصلاة، فلان كان كذا، هذا في التراجم نعم. أما في الحكم اعطي الحكم النهائي، ما حكمه معتزلي جهمي خارجي، تقول هذا ضال هذا خارجي. انتبهوا يا أخواني، لدي فوارق دقيقة جدا، هذا التقسيم تقسيم سيبين لك في الواقع محاور الافتراق أو الاختلاف عند كثير من المتصدرين، اللي قد يأخذ جانب رواية. عبد الرحمن عبد الخالق مات وهو يجهل هذه المسألة، كان رد على الشيخ ربيع ان الشيخ ربيع رجل عنده غلو. عنده غلو ليه؟ الشيخ ربيع يرد على الاخوان ويرد على التبليغين ويرد على هذا، والبخاري نفسه روى عن بعض اهل البدع، وكتب الحديث مليئة بالرواية عن اهل البدع، والمسكين ما يدري الفارق في باب الرواية عن باب الحكم. حتى في باب الرواية يقولون الرواية عن ايه؟ عن الراوي ولا عن المبتدع؟ يعني إذن في الحكم بيان الحكم، ودي الأخيرة هي الرواية، باب الرواية الخامس، باب الرواية عن أهل البدع. باب الرواية عن أهل البدع ليست محل إجماع قبولا أو ردا إلا في من كانت بدعاته مكفرة، لكن إذا كانت دون ذلك فقد اختلفوا، تقبل الرواية أو لا تقبل الرواية، يكتب عنه أو لا يكتب عنه، نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، فهي مسائل الاجتهاد. وعلى كل حال، فمن روى ما يدعم بدعته لا تقبل، ومن كان رأسا في بدعة فيجتنب، وأما ما لم يكن كذلك فإننا نروي عنه إذا كان فيه شرط الرواية من الضبط وكذا، إذا لم يكن غير. فيبقى المستثنى هنا مستثنى لجناب الرواية لا لجناب الراوي، يبقى هذا لجناب الرواية لجناب الراوي، لأن الرواية ما تعرف إلا من طريقه، وحينئذ لو رددنا روايته فقد رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التنبيه على بدعته، وهذا لا تكون بدعته المكفرة، وإنما تكون البدعة الخفيفة إذا لم تكن فيما هو فيه مبتدع، فحينئذ تقبل الرواية على في أصح قولي أهل العلم. إذن عندنا خمسة أمور لابد من بيانها. من يعيد الخمسة؟ صلاح، الرواية عن المبتدع، هل حكم على المبتدع؟ نعم، الترجمة المبتدع، التلقي عن المبتدع، قبول الحق من المبتدع. هل في تلازم بين هذه الخمسة يا صلاح؟ لا، في تلازم، كل واحدة لا حكم، يعني قد أقبل في واحدة وأرد في أخرى، ما في تلازم. طيب، الأولى قبول الحق من المبتدع، ما الحكم؟ نعم، هل يلزم في قبول الحق أن يكون على السنة؟ طيب ليه؟ لأن القائل ليس هو دليل الحق، دليل الحق قال رسول، فلو أنه وافق لا إشكال، كما قلنا في حديث ابن مسعود قبل، وفي الرؤية نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والله قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. يبقى استدلوا على ذلك الفاحشة بأمرين، الأول وجدنا عليها أبانا، والثانية والله أمرنا بها. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون علي ما لا تعلمون. رد هذه أي أن الله لم يأمر بها، ولم يرد الأخرى أنهم وجدوا عليها الآباء، هذا صحيح وجدوا عليها آباءهم، لكن الله أمركم بها كذب هذا. فيرد هذا، يرد هذا الباطل، ويبقى الحق أو الموافق للواقع كما هو. نعم. فيبقى إذن لماذا نقبل الحق من هذا؟ نقبل الحق لأن دليله هو الدليل. طب بناء على قبول الحق من المبتدع أتلقى الحق منه وأرحل؟ ما صار الحبر اليهودي شيخا، الحبر اليهودي قبل حقه لكن صار شيخا من شيوخ الحق. الشيطان قبل حقه لكن صار شيخا لأبي هريرة. انتبهوا، يبقى قبول الحق إذا وصلني مسألة. حتى لو أنا أرد على المخالف، لو أنا جئت الآن أرد على المخالف، أرد على جهمي، أرد على معتزلي، أرد على أشعاري، أرد على ما تريدي، أرد على إخواني تبليغي إلى غير ذلك، لو أنه قال عبارة تضمنت حقا وباطلا لزمني حال الرد، نقول ماذا؟ أما قوله كذا وكذا فقد أصاب فيه، أما قوله كذا فقد أخطأ فيه، وأرد على الخطأ وأصوب الصواب. لماذا؟ لأن الحق حق أن يتبع. لكن أذهب أتلقى العلم على يدي صاحب البدعة وأخذ حقه وأدع باطلة، لا يجوز. ليه؟ لأن في فرق بين تلقي الحق، تلقي العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، بل إنك تلحق به، لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر به واستهزأ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا، فتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله إذا خلطت. طيب ثلاثة، الترجمة ها؟ يعني أقمش كل شيء، أجمع أقول كان ينفق وبنى مساجد وبنى كذا وكان في المعارك شجاعا وكان، دي ترجمة مش موازنات. الموازنات أن أتي عند المسألة بقى الرابعة لي الحكم، ها ماذا أقول في الحكم؟ ها سني مبتدع ضال مهدي، لكن ما أقول بقى أن هذا مبتدع ولكن كان آية في علم الحديث وكان 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 إلى آخره، إلا لو احتاج البيان إلى هذا من باب إخصامه. أتكلم مثلا عن ابتداع الزمخشري وانحرافه في تأويل، وأقول مع أنه كان من علماء اللغة الكبار الزمخشري، ولكن انظر هنا قدم اعتزاليته على لغته، فيبقى أنا هنا أقول ذلك ليس ثناء عليه ولا مدحا عليه، وإنما لزيادة الحكم عليه. يعني أن هذا الرجل لغة لا يخفى عليه مثل هذا، لكن اعتقادا قدم عقيدته على لغة لهذا رسب، لأن الإنسان ابن منهجه، سواء كان في صنعة العلم أو حتى في صنعة دنيوية، الإنسان ابن المنهج، يخدم منهجه بصنعته. إن كان يدرس اللغة سيأتي باللغة المبتدعة، أي بأمثلة لأهل البدع مثلا أو كذا، هيكون مثلا أنت تقول مثلا إيه، هتقول مثلا أحمد ابن حنبل عالم، يلا أعرب، هو يقول بقى إيه أحمد ابن أبي دؤاد عالم أعرب، كل واحد له جملته التي يحاربه، هذا أحمد ابن حنبل وهذا أحمد ابن أبي إيه دؤاد، يلا أعرب، ها القرآن كلام الله غير مخلوق، ها التاني يقول لك ايه اعرب لفظي بالقرآن مخلوق، وهكذا. ده يقول لك ايه مثلا اهل السنة الطائفة المنصورة، هو يقول لك ايه اهل السنة الاشاعرة، يلا من يعرب الاشاعرة هم اهل السنة، يلا اعرب، ها اعرب يا علاء الاشاعرة مبتدا مرفوع بالضم، ها علامة رفعه الضم، يقال مرفوع بالضمة، الأفصح أن تقول علامة رفعه، لأن الضمة علامة وليست سببا، ليست سببا، ما أقول مرفوعة بالضم، لكن علامة رفعها الضم، لأن الضمة علامة وليست سببا في رفعها. ها ضمير فصل، نعم مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب. ها أهله خبر مرفوع، ها وهو مضاف والسنة مضاف إليه، يبقى لا شعرته هم أهل السنة، نعم هذا الإعراب، هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يعني ليس مثلا هم مبتدأ ثاني وأهل السنة خبر مبتدأ ثاني والجملة في محل رفع خبر مبتدأ، ولا هم، وإذا جاء بهذا الضمير دل على التأكيد، الأشاعرة أهل السنة غير الأشاعرة هم أهل السنة، ففي اللغة يكون هذا من باب التأكيد، ولهذا لا اعتذار لحسان أبدا، اعتذار فين؟ الأشاعرة هم أهل السنة، ولهذا لما جاء هو 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 ينجي نفسه من هذا فشل، لماذا؟ لأنه أتى بعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية والأشاعرة هم أهل السنة في بعد المبتدعة فيها الروافض وكذا، يبقى فين الجملة تتم متى؟ ولا شعرتهم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض ومعتزلة، يبقى هنا تم الكلام، إنما عبارات الأشعار هم أهل السنة تم الكلام، يبقى عبارة شيخ الإسلام مقيدة وعبارة حسان مطلقة، عبارة شيخ الإسلام قائمة على التفريق باعتبار سنة وشيعة، إنما عبارة هذا قائمة على ماذا؟ على الحصر والإحصاء، وإذا كان أشعرتهم أهل السنة إذن أهل السنة هم أهل البدعة، أهل السنة بقى السلفيون هم أهل ليه؟ هم أهل البدعة. طيب أعرب، أعرب يا هيثم، حماس جماعة سنية، يلا أعرب، هذه حويني، ما هو بين الحويني وحسان كل الدنيا صارت سلفية، المداخلة أهل بدعة، أعرف ها، حماس جماعة سنية، حماس مبتدأ، ها جماعة خبر، سنية مضاف إليه، والله عندكم في طنح ديت ولا إيه؟ يعني في طنح دي مضاف إليه ولا إيه؟ ها قول لي عبد الله أجبر من طنح اصلح صحح اللي عندي طرح الاخر، احسنت احسنت، طيب يبقى حماس جماعة سنية، طب هذا من المداخلة مبتدعة مبتدا وخبر دي، طب هذا من جهة الاعراب اللغوي، طب من جهة الاعراب بقى السلفي، ها الاشاعرة ليسوا من اهل السنة، حماس جماعة إخوانية مبتدعة، المداخلة جماعة لا وجود لها، هذه ما نعربها بقى خالص، دي جماعة لا وجود لها، وجودها في أذهانهم لكن وجودها في الواقع لا، فنقول هات لنا جماعة المداخل وإحنا نعربها لك، سهلة خالص مبتدا وخبر، فإذا كنت أقصد أهل السنة هم مداخلة، يبقى إذن المداخلة ها أهل سنة، نعم، فيعظم الرجل وقدر الرجل يعظم بالسنة، ولهذا كان ينبل الرجل بالسنة، ذكر العلماء في مسلم بن يسار والحسن البصري، قالوا الحسن مسلم بن يسار كان أرفع في الناس من الحسن، لكن لما أن مسلم بن يسار خرج مع في فتنة بن الأشعث، مع أن خرج مكره كذا، كان هناك اعتبارات وليس أنه خارج بالمنهج، ولهذا يبين هذا قصته مع أبي قلابة، إلا أنهم قالوا ماذا؟ قالوا فصار الحسن، حسن هرب، فصار الحسن بعد أرفع في الناس من مسلم، مع أن مسلم يسار ما خرج مع ابن الأشعث بمنهج الخوارج أبدا، ولهذا لما كان مع أبي قلابة رحمه الله وقد مشى معه قال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرم بقوس، الحمد لله أنا نعم كنت خرجت مع ابن أشعث لكن الحمد لله لم أدنس يدي شيء من الدماء، فماذا قال أبو قلابة؟ وهنا ينصح السلفي للسلفي: السلفية يا إخواني نقية بيضاء لا غبش فيها، ولا واحد فيها يمثل إلا بالحق. ما في واحد ممثل السلفية، ممثل السلفية ما أنا عليه اليوم أصحاب هذا بإطلاق، ومن بعدهم بحسب استقامتي على ما أنا عليه اليوم أصحابي. ابن تيمية ممثل السلفية بالإطلاق، ابن تيمية يصيب ويخطئ، لكن صار السلفي المقتدى به باتباعه لما أنا عليه اليوم أصحابي. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ما هو ممثل للسلفية لا يخطئ ويؤخذ قوله بالإطلاق، إنما فيما وافق فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قلابة رحمه الله: لكن رآك رجل واقفا في الصف، في رجل رآك واقف في الصف وأنت إمام الدنيا مسلم يسار. فقال: ما وقف مسلم يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل لما رآك. ومن هنا احذر أن تقف مع أهل البدع، أن تتبع بدع ولا في الصفحة عنده ولا شيء من هذا اللي بيكتبوه ده، مش عارف إيه معجب ولا يشوروا له كذا ولا كذا، ما أدري والله عنه، أنا ما أدري فيسبوك عندي حتى هذا. انتبه، شوف كده قد يضل بك القوم أو كده، انتبه أنت مسؤول، لأن ما أعجب إلا لأن من أهل السنة. فبالتالي يقتنع واحد بهذا الرجل لأن يظن أنه أهل السنة لظنه الخير بك. قال أبو قلابة: لكن رأك رجل واقفا في الصف، قال ما قاتل مسلم إلى ولا وقف إلى موقف حق، فقدم فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم يسار مع إمامته غابت عنه، غابت عنه هذه، فبكى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة. نعم أنت لم تقتل لكن قتل بك، نعم أنت لم تطعن لكن طعن بك، نعم أنت لم ترمي لكن رمي بك، نعم أنت لم تبتدع لكن ابتدع رجل بك، نعم أنت لم تقرأ هذا الكتاب لكن قرأه رجل بك، نعم أنت لم تثني عليه إلى ثناء مقيدا بكذا وكذا أو في بعض الأحوال لكن اغتر بك. فانتبهوا لقاعدة الاغترار. ولهذا صاحب السنة مسؤول عنها، موقوف بين يدي الله. أنت لا تتصرف تصرف باعتبارك هشام، لا، ألا تصرف تصرف باعتبار سنة، فقد يضل أحد بسببي. سببي أنا حضرت درس الواحد مبتدع وأنا مثلا أريد أن أعرف ماذا عنده، لكن قد يراني واحد فيقول هذا ما حضر هنا إلا لأن هذا الرجل عن سنة، أسافر أنا والطالب يلزم هذا، صح ولا يا أخوان؟ لهذا أنا أطلع على كلامه لأعرف حاله من غير حضور، ممكن من كتاب وأخفيه هذا الكتاب ما أظهره، أو أبينه إذا وراه واحد معي: تعال تعال يا أخي هذا كتاب الفلاني أنا بقرأه لأرد عليه، أنا بقرأه شوف فيه لا تغتر به، يا أخي هذه أمكم صفية، تعال هذه أمكم صفية، صفية يا إخواني مع رسول الله الذي لا يشك فيه بل الشك فيه كفر، ولا كتاب صاحب بدعة معي فضلا أن أقدم له فضلا أن أثني على صاحبه. ولهذا هؤلاء ما يدركون لأنهم بعيدون عن السنة، ما يدركون كلمة يعني إيه يسمع كلمة، يعني إيه يخالط، يستعظموا جدا، يقول هؤلاء عندهم غلو، اللي ماشي واحد يبقى تبعه، واللي يسمع يبقى تبعه، واللي يبقى تبعه، عندهم سلسلة، عندهم غلاة هؤلاء، لأنه جاهل ما يدري أن السلسلة هذه هي قال الله، هي قال رسوله، هي قال السلف، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذن في قوم يخوضون وفي قوم يقعدون، ما يخوضون، قوم يخوضون وقوم يقعدون. أما الخائضون فمعروف حكمهم، طب ما حكم القاعدين في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما حكمه؟ إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله، لأن لو كنت منكرا بحق لهذا ما جلست معهم، ما جلست معهم، إنكم إذن مثلهم، والمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أنت أبيت إلا أن تكون مع نافخ الكير، خلاص لا تسأل عن حرق ثيابك. أما منهج السلف فقد أجمع على ذلك كما قال سفيان لما دخل البصرة وسأل عن الربيع بن صبيح وكان رجلا ضخما في علم، فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. فقال من بطانته؟ وهم يقولون ما نعلم إلا نعسه. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، يعني لا يخفى عليكم أمر، ما يخفى عليكم أمر. وقال الأوزاعي من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وكان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. على من ينزل؟ شوفوا على من ينزل. كل ما يأتي ينزل على الصوفية، إذن صوفي ولو ادعى أنه سلف. ينزل على الأشاعرة، إذن أشعري ولو ادعى أنه سلفي. وهذا مقرر حتى في الأمثال والعقول الصريحة. المثل بيقول يا أخواني الطيور على أشكالها تقع، صح؟ وكل إناء بما فيه. طيب الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. انظر إلى الطير في السماء، ما تجد خليطا بين مجموعات الطيور، تجد هذا هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة. الطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إلا نكدا. والمرء بخدمة صاحبه. والله يقول في القرآن يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقيل لأحمد الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، يعني لعل ما يدري عنه، لعله ما يدري عنه، أو تعلمه، أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحق به. يبقى توقف أحمد فيه إلى أن تعلمه. طب إن علمته ألحق به، يعني لا تصدق إنه ليس على منهجه ولا على طريقته. ألحق به، ألحق به. نعم. فهنا محمود ابن سبكستين سبكتكين يقول فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي، وكان من خيار الملوك وعدلهم، وكان من أشد الناس قياما على أهل البدعة. يا أخواني التحذير من أهل البدعة لا يزال وصفا من أعلى الأوصاف التي يمدح بها الرجل. طيب اثنين، الشد على أهل البدعة. طيب ثلاثة، الإكثار من التحذير من أهل البدعة. التحذير والإكثار من التحذير والشد على أهل البدعة لا زال الرجل يحمد بها، إنما يذم الرجل بخلاف ذلك. لكنك في عصر ابتلى في أهل السنة بأن هذه أوصاف الغلاة، أوصاف الغلاة التحذير وكثرة ذلك والشد، هذه أوصاف الغلاة، وهذا مخالف للقرآن. الله قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وراجع كثير من تراجم الأئمة العلماء كان شديدا عليه، كان جذعا في عينه البدعة، كان قوالا بالحق، كان إلى آخره. بعضهم يقول عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال ارجع، أو إنما ليقال أسكت، أسكت فقط. قال وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع إلى سيما الرافضة، فإنه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة أمثالهم في بلاده. لعن الله الرافضة، وهذا لا بأس، هذا لعن عام. وكان الحاكم العبيدي بمصر كتب إلي يدعوه فأحرق كتابه على رأس رسول، مع أن النتيجة معروفة طبعا، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه. ما الفرق إخواني بين المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل؟ ما الفارق؟ السنة، السنة والقيام بها، السنة والقيام بها. فمقام الرجل ابن مشكوية في اعتقاده، يذكر في اعتقاده للسنة، جاء إلى أحمد رحمة الله عليه يحكي ما جرى بينه وبين الخليفة العباسي في خلق القرآن، ودار بينه وبين الخليفة العباسي كلام في ذلك، انتهى هذا الكلام بالأمر بقتله. فلما أخذوه قال يا أمير المؤمنين إني سابقك إلى ربي، سابقك إلى الله، فأعد لي جوابا لسؤال إن سألك. خاف، خاف، أمر بسجن. وفترة نسي، كأن نسي هذا الأمر، ثم تذكر فدعاه: ها، ما زلت على قولك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ما زلت على قولي وقول أئمة الإسلام. قال: وما قول أئمة الإسلام؟ فذكره اعتقاده، هو اعتقاد مشكوية، اعتقاد كامل درسناه من قبل، اعتقاد مشكوية. فتغيظ الأمير عليه تغيظا عظيما، فدعا بمن يخلع أربعة أضراس، خلعوا له أربعة أضراس يا أخوان، أربعة أضراس، ثم أطلقه. فماذا قال أحمد رحمة الله عليه؟ هو يحكي لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، بعدما ذكر المعتقد ماذا قال؟ دعا ولده: تعال يا ولدي اكتب هذا الحديث، فهذا خير حديث يكتب، حري أن يكتب هذا وأن يعلق على أبواب المساجد. ثم قال له: لا نسي الله لك هذا المقام يا ابن مشكوية، لا نسي الله لك هذا المقام، مقام السنة لا ينساه الله إخواني، مقام ترفع فيه سنة، ما ترفع فيه درهمك ولا دينارك ولا قبيلتك ولا عائلتك ولا بلدك، مقام ترفع فيه سنة. أغلى المقامات التي تكون العبد عند الله مقام يرفع به السنة. ولهذا قالوا: الجهاد بالسنة أعظم أنواع الجهاد، لأن جهاد الخواص، جهاد السيف يحسن كل أحد، جهاد عام، أما جهاد بالسنن هذا أخص الناس وهم أتباع الرسل، أخص الناس. ولهذا قال ابن تيمية: والراد على أهل البدع مجاهد في سبيله. فلا نسي الله لك هذا المقام. وأحمد يقول: اكتب هذا الحديث في رق أبيض، في رق أبيض. فكانوا يسألون عن السنة ويدافعون عنها، فقدر الرجل بها. ولهذا لما جاء شعيب في اعتقاد الثوري، لما جاء شعيب وقال: يا إمام، قال: نعم، قال: حدثني بحديث من السنة، حديث السنة، حتى إذا وقفت بين هذا يا ربي فسألني من حدثك بهذا، أقول: سفيان الثوري. فأنجو أنا وتسأل أنت. هذا أعظم سؤال. رزق الهدى من للهداية يسأله. بداية الهدى السؤال عن الهدى، بداية الهدى والتزام الهدى السؤال عن الهدى. ولهذا كان السؤال عن الهدى يعظمه السلف، يعظمه السلف، يعظمونه. جئت أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم. جاء يسأل عن السنة، فقال سفيان: لقد شددت علي. ثم ذكر له حديث السنة وذكر معتقده، ثم قال له: فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل: سفيان الثوري. وخلي بيني وبين ربي، حديث السنة الذي ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم،
في كلمة يا شيخنا. شيخ
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه.
وكل
من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم،
من عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، ولهذا يا إخواني، خذ حنا، ولهذا يا إخواني، إنما هجر أحمد بن حنبل يحيى بن معين، هجر يحيى بن معين لا لأنه مبتدع يا إخوان، حاشا، يحيى ابن معين الإمام العلم هو أسن من أحمد، وكان هو وابن المدينة وأحمد من العلم بمكان، ولكن لماذا هجر حتى دخل علي بن معين يسلم عليه؟ ما رد عليه السلام. لماذا هجره؟ لأنه كان ينتظر من ابن معين ما يليق بمقامه من إظهار السنة وعدم الأخذ بالرخصة. ولهذا ابن معين قال له يا أحمد لما لم يرد عليه: فعلت ما فعل عمار، يعني من اتباع الرخصة. فلم يرد عليه حتى إذا خرج فقال يقول: فعلت ما فعل أحمد، ما فعل عمار. وعمار لما ضربوه وافق، وهذا لما أرادوا ضربه وافق. فرق بين المقامين. ولهذا أمر أحمد ألا يكتب عمن وافق في المحنة، وإن كان الأئمة لهم في ذلك ملحظ ومأخذ، لكن على كل حال يدل هذا على شدة من أحمد رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
كان على رأي الكرمية.
أي ولو، لكن هذا ممدوح فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى: أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. فالسنة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه رضي الله عنهم عليه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا
أو فعله هو. ونقف. والجماعة هم،
نعم، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة قد برأ الله نبيه.
هذا تعريف الجماعة. تعريف الجماعة لا يرجع فيها أخواني إلى عدد، الجماعة لا يرجع فيها إلى عدد. الجماعة والسواد الأعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يرجع في ذلك إلى الوصف لا إلى العدد. فما المراد بالجماعة؟ كما قال النبي في حديث الافتراق الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة وفي النار إلى واحدة، قالوا: من هي رسول؟ قال: الجماعة. الجماعة ما وافق الحق، الجماعة هي الحق، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في الجماعة والسواد الأعظم وكذا، أنه الرجل أو العالم يقول بالحق، هذا الجماعة. ولهذا قد يوصف الرجل واحد بأنه الجماعة، بأنه السواد الأعظم، كما كان يقال في محمد بن أسلم إنه السواد الأعظم، هذا السواد الأعظم. فمن قام بالحق كان جماعة ولو كان واحد. من الجماعة في البصرة؟ من الجماعة في الشام؟ من الجماعة في كذا؟ الرجل يقول الحق ولو كان واحد، يقال الجماعة. الجماعة يرجع في تعريفها إلى عدد، لما يرجع فيها إلى وصف. ولهذا قال: والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة. يبقى الأحزاب تضاد الجماعة وليست من الجماعة، يبقى ليست من جماعة أهل السنة، وإن كانت من جماعة المسلمين العامة، يشملهم اسم الإسلام فليسوا كفارا، ولكن لا تشملهم السنة، لأن السنة ما لاسم له إلا السنة، والسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ما يمكن يكون سني إخواني أبدا، ما يمكن يكون سني تبليغي، ما يمكن يكون سني أشعري، ما يمكن يكون سني معتزلي، ما يمكن يكون سني أبدا، مستحيل. ولهذا الذين يقولون بأن هذه الجماعات جماعات دعوية كلها راجعة إلى السنة، لأنه ما يفهم السنة، ما يفهم السنة. سلم مالكا عن السنة يقول ما لا اسم له إلا السنة. طب في دي اسم آخر، لا شعرة، معتزلة، الإخوان، تبليغ، جماعة إسلامية، حدادية، ما لا، سواء كان باسم أو كان ببدعة، أنا برأس مبتدع يتبعون حوله. النسبة الخروج من السنة ليست على طريقة واحدة، قد تنسب الطائفة البدعة القدرية الجبرية مرجئا، قد تنسب إلى الشخص الذي أسس الضلالة والتف حوله، ويقال الإباضية، ويقال الأزارقة، ويقال وهكذا، تنسب إلى الرجل، تنسب إلى، حتى ولو أنه ما ينتسب إلى جماعة طالما أنه مجتمع على أصل فاسد. فإما أنهم يرجعون إلى بدعة أو يرجعون إلى مؤسس، فإذا رجعوا إلى هذا أو ذاك فإنهم يحظر منهم خارجون عن الجماعة، لأن السنة ما لا اسم له إلا السنة. الانتساب يقول الأثر، لا تزال طائفة الحديث الصحيح من أمتي الظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. أهل السنة على ماذا؟ أهل الحديث، أهل الأثر. والمراد بالحديث ليس ما قابل الفقه، لا، الحديث ما قابل الرأي، يعني هم أهل الحديث، ليسوا قسيما لماذا؟ لأهل الفقه ولأهل اللغة ولأهل كذا، لا، أهل الحديث يعني الذين يعتمدون الحديث أصلا، يعني يرجعون إلى الأثر، في مقابل أهل الرأي، في مقابل أهل الكلام، وليس في مقابل أو قسيم للفقه أو اللغة أو غير ذلك. فإن لم يكونوا يبقى انتسابهم إلى السنة، هؤلاء هم أهل السنة. طب من السني؟ ماذا يقول أبو بكر بن عياش؟ يقول في السني: من إذا ذكرت عنده الأهواء، يعني البدع، الضلالات، الجماعات، الطوائف، لم يتعصب لشيء منها، لا ينتسب إليها. يبقى ما السنة ومن السني؟ يبقى عرفنا إذن أي أحد من الطائفة لا يمكن يكون أهل السنة. أهل السنة طائفة، وأنتم جعلتم هذه الجماعات أهل السنة. طيب أهل السنة اللي هم من؟ الإخوان ولا التبليغ ولا إسكندرية الحزبية ولا ماذا؟ لا يمكن يكون هؤلاء جماعة أهل السنة، والخلاف بينهم قائم، بل خلاف تضاد. لكن العجب أنهم يقولون خلاف تنوع في أساليب الدعوة، وهذا إنكار للواقع وإنكار للأصول التي هم عليها. نعم.
قال: فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة قد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم.
لأن الله قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال في حديث حذيفة في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والمسلم لا ينفك عنه وصف الجماعة ما حي، السلفي السني ما ينفك عنه وصف الجماعة، حتى ولو لم تكن هناك جماعة أبدان. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. لأن الجماعة تعود إلى جماعة أبدان حينما يجتمعون على ولي الأمر، حينما يجتمعون على الأصول، أصول أهل السنة. فأنا من الجماعة، أي جماعة الأصول، على ما عليه النبي والصحابة. ولهذا لا ينفصل السني ما بقي حي، حتى ولو لم يكن هناك جماعة والإمام. طب إذا كان هناك جماعة وإمام، والإمام المسلم ولو حكم بغير شرع الله، فلا بد أن يكون ضمن هذه الجماعة. إذا خرج عن جماعة الإمام المسلم فليس من الجماعة. ولهذا الحوين من الجماعة ولا مش من الجماعة؟ الذي يفسر قول النبي فإذا يا حذيفة: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا، يقول الحويني: مثل زماننا لا جماعة ولا إمام، ولا مثل بلدنا، مثل زماننا، يعني هو في قطر مثل زماننا لا جماعة ولا إمام، ولو ذهبوا به إلى تركيا لا جماعة ولا إمام، ولو راحوا به إلى الأردن لا جماعة ولا إمام. علل بذلك فقال: لأن الإمام هو الذي يحكم بشرع الله، الإمام وعليه يبقى منذ أن اعتقد هذا الاعتقاد إلى الآن ولو لم يتبرأ من خارجي. الحويني خارجي بسهولة، عايز تناقض على ذلك بيقول لك لا جماعة ولا إمام. يبقى هذا إيه؟ من بات ليلة وليس في عنقي بيعة، ها؟ قول، ما تزعلش، لا تزعل، لا تغضب، اهدى بس شوي، اهدى شوي. هو بيقول كده، يؤكد: مثل زماننا، هذا واحد، مثل زماننا، التكرار ليس مني، هذا ليس مني أنا، هو بيكررها وبيأكدها. مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام، لا جماعة ولا إمام. إذن طالما لا جماعة ولا إمام يبقى خارجي، ليس في عنقه بيعة. ولو تقول له بيعتك الآن لمين؟ ما عنده. وقال في موضع آخر لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض. ولأن يعتبر هذه المسألة من أخص مسائل توحيد الألوهية، حكمية هذه من أخص مسائل. ولهذا هو وشيخ الحقيقي، مو بشيخ الحقيقي الألباني، شيخ حقيقي من حضر منه الألباني عبد الرحمن عبد الخالق لما مدح وأثنى عليه ومات شيخه ويقول حرفته السياسة، ومع ذلك يثنى عليه بأعظم الألفاظ في حلقة هما معا يجهلان تقسيم التوحيد. هل هو تقسيم استقرائي ولا تقسيم اصطلاحي؟ التوحيد ثلاثة أقسام ولا أقسام كثيرة؟ الحويني يسأل عبد الرحمن عبد الخالق فيما نشدد فيه على أبنائنا الصغار إن أخطأوا. يلا يا ولد يا عبد العزيز يا إبراهيم يا أحمد، قول أنواع التوحيد ثلاثة. بعد ما ينطق الولد عندنا من أبناء الإخوة السلفيين يعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام، صح يا إخواني ولا لا؟ منذ نعومة أظفاره. وعبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي كما يقولون للسلفيين ما يدري التوحيد ثلاثة أقسام ولا أربعة أقسام، ما يدري ولا مئة قسم. يقول أبدا المسألة اصطلاحية. ابن عبد الوهاب وضع 66 باب في التوحيد، وابن خزيمة وضع 100 باب في التوحيد. قال لا يعني ايه يعني في 100 نوع يعني ولا ايه؟ 100 نوع عند ابن خزيمة و66 نوع عند ابن عبد الوهاب؟ هذا والله يا اخواني من اعجب العجاب. ولهذا كما قلت لكم لا تسأل اليوم كيف خرجوا من السلفية، ولكن ينبغي أن نصحح السؤال ونقول ما الذي يدخلهم في السلفية، ما الذي أدخلهم في السلفية. مسألة الخروج سهلة، يعرف أدنى طالب من طلاب العلم إذا عرض منهجهم على أصول السنة. لكن السؤال فعلا الجدير أن يسأل ما الذي أدخلهم. إحنا لا نحتاج إلى ما الذي أخرجهم، سهلة، إنما نحتاج إلى ما الذي أدخلهم، ما الذي أدخلهم إلى السلفية. بعد ذلك تأتي أما وقد دخلوا ما الذي أخرجهم. يبقى لا جماعة ولا إمام في سلف على وجه الأرض. يقول لا جماعة ولا إمام، شعار المسلم الجماعة، الجماعة، والجماعة شرطها الإسلام. لا كما يقول هذا ولا كما يقول برهامي إن الإمام ليس الإمام الشرعي ومن يحكم الشرع. ما كان هذا عند النبي، النبي نفسه ما قال هذا. النبي نفسه في حديث حذيفة عند مسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا شرع يا إخوان. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس غل. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمر وإن ضرب ظهرك أخدمه. حكم غير من زل الله معصية. سل ابن عباس وتلامذته، سل الصحابة، سل التابعين، سل أئمة السلف. في كتاب اسمه الإيمان لابن أبي شيبة، تعرفه؟ تعرف ابن أبي شيبة أصلا؟ تعرفه حديثيا لكن ما تعرفه عقديا. افتحه كده وشوف تمثيله للمعاصي بمن لم يحكم منزل الله. تعرف في كتاب اسمه اصول السنه لابن ابي زمانين، افتحه هتجد فيه تمثيل للمعاصي ومن لم يحكم بمنزل الله فليكن من الكافرون. افتح الاجري، عارف الاجري؟ شريعه، كتاب اسمه كتيب الشريعه. يقول قال سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحروريه من متشابه القران قول الله عز وجل ومن لم يحكم بمنزل الله فليكن من الكافرون، فقرأوا معه فالذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال فاذا حكم، قالوا هم الخوارج، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد كفر. هذا منهج الخوارج. قالوا إذا لم يحكم بما أنزل الله، هؤلاء ياسر برهامي وجماعته، يبقى عدل بربه. طب وإذا عدل بربه يبقى كفر، ولهذا ليس حكما، ليس حكما شرعي. بل الأدى والأمر عند ياسر برهامي أن الحكم الظالم ليس حكما شرعيا. مفاجأة دي بقى، مفاجأة اليوم، جائزة. الحاكم الظالم ولو يحكم بالشريعة ليس حاكما شرعيا عند برهان. إذا زاد ظلمه جدا وكان الصبر عليه هذا أشد من الظلم، يخرج عليه. لو الصبر عليه يؤدي إلى ظلم أعظم نخرج عليه، يعني يرى الخروج عليه إذا اشتد ظلمه وأمكن أن نخرج عليه. يبقى ليس فقط من يحكم من زل الله، بل ويعدل. ولهذا هو نفسه هات موقع أنا السلفي، هات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 حتى تعرف الحكم الشرعي عند ياسر برامي وجماعة الإسكندرية، موقع أنا السلفي بالأخضر تجد موقع أنا السلفي، مش واحد ناقل، لا موقع، افتح الموقع أنا السلفي هطلع لك الحاكم الشرعي عند يرى السلفيون، هو من يحكم بالشرع والعدل. لكن إذا كان ظلم خفيف ما في مشكلة، وإذا كان يحكم بالشرع وحكم في قضية وقضيتين ما في مشكلة، لكن يحكم غير شرع أو ظلم زائد هذا يخرج عليه ما لم تكن هناك مفسدة. لكن ده بيسمى حاكم مدني، ونحن نسمع ونطيع للحاكم المدني في حدود الشرع، لكن ليس له ولاية شرعية. ياسر برهامي يرى الزمان شاغر عن السلطان، ما فيش في مصر حاكم شرعي، السيسي هذا مدير مصر، ده المدير، مدير عام، ده جابوا القانون، فاحنا بنسمع في حدود القانون. يعني لو طلعت طائفة الصباح على الرئيس السيسي ولهم قدرة وقوة يزيحوه هو معه، أم حاجة يتيقن أنه ما يترتب عليهم مفسدة بس، لكن كولاية شرعية يتعبد الله، لا تذكر مثالب السلطان، لا تذكر تطعن في السلطان، أدعو السلطان بالصلاح والمعافاة، لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز عزله، اللي هو الأبواب المكتوبة في كتب أهل العلم والموجودة في كتب أهل العلم وأهل السنة وكذا. ولهذا احنا بنحكم هؤلاء جميعا إلى كتب الحديث إن كانوا محدثين، ارجع إلى كتاب الأحكام عند البخاري، ارجع إلى كتاب الإمارة عند مسلم، ارجع إلى كتاب تحريم الدم عند نسائي، ارجع إلى كتب أهل السنة، شوف تبوبات أهل السنة ايه، ارجع إلى اعتقاد البخاري شوفوا ايه، ارجع إلى اعتقاد المديني شوفوا ايه، ارجع إلى اعتقاد أحمد في أصول السنة. إذا خرج على حاكم فإنه مبتدع على غير الطريقة، ارجع إلى اعتقاد الثوري، ارجع إلى اعتقاد الأوزاعي، ارجع إلى اعتقاد ابن عيينة، ارجع إلى اعتقاد اللكاي والخلال، ارجع إلى اعتقاد الصابوني، ارجع إلى اعتقاد الإسماعيلي، ارجع إلى كل هذه الاعتقادات، كله ينص على هذا. ولهذا ليسوا بسلفيين، ليسوا بسلفيين. يبقى إذن الجماعة لها دلالة من جهة ولي الأمر، وجماعة من جهة دلالة أصول السنة. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، صباحنا أصبحنا الصباح ما وجدنا لا جماعة ولا إمام، أو الناس خرجوا وصارت هوجاء، صارت فتن، فتن ما نبايع أحد في الفتن، فتن، هذا أمير كفر شيخ، وهذا أمير الصعيد، وهذا أمير سينا، وهذا أمير كذا، هذا لا تبايع أحدا فاعتزل تلك الفرق، لا، هذه حماس، وهذه جبهة اللجنة الشعبية، وهذه ما أدري حركات، تبيع مين؟ ما في ولي أمر، ولي أمر السلطة الفلسطينية حتى ولو كانت ضعيفة، هذا ولي أمر معترف بها دوليا ومعترف بها عند المسلمين. حركة حماس، حركة، حركة حماس، حاء حركة، ميم مقاومة، أس إسلامية، هذا أصل حماس، حركة مقاومة إسلامية ولا دولة إسلامية، هم أنفسهم ما يقولون هذا. هنية وغيره 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 يقول ليس يوجد دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، صح؟ ما قالوا نحن أولاد حتى تقول أنت هؤلاء أولاد. نعم.
قال فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الجماعة وصف أهل السنة ليس وصف الروابط، الجماعة وصف أهل السنة ليس وصف الأشعرة، الجماعة وصف أهل السنة ليس وصف المعتزلة، الجماعة وصف أهل السنة. أما هؤلاء وصفهم جماعات جاهلية، جماعات حزبية، ولهذا لا يقال الجماعات الإسلامية، يقال الجماعات الحزبية، يقال الجماعات الجاهلية. ما في مصطلح اسم الجماعات الإسلامية، اسم الجماعة بس، جماعات جمع لا، جماعات جمع لا، إنما عندنا الجماعة واحدة إلا واحدة، أما جماعات، جماعات ما يوجد عندنا جماعات، يوجد عندنا جماعة بس واحدة، لكن يوجد عندنا أعمال. الجماعة فيها من بقى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات وذاكر الله كثيرا والذاكرات. دول جماعة واحد، هؤلاء إيه؟ جماعة واحد. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، جماعة واحد. طيب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، جماعة واحد. للفقراء المهاجرين ده وصف طاعة مش وصف جماعة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ده وصف طاعة مش وصف جماعة. جماعة واحدة، مهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة وفروا بدينهم ينصرون الله ورسوله، وأنصار تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه. طب وإحنا نروح فين بقى؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب يعني داخلين في الجماعة والسابقون الأولون من هجر الأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت معهم إن شاء الله، معهم. ما كنت معهم في الوصف وتحكيم السنة، كنت معهم في الحكم إن شاء الله. يبقى الجماعة معلم واضح، معلم لابد أن يدرس. جماعة خلافة، نحن نأتي بمنهج يدعو إلى الخلافة ولا منهج يدعو إلى الجماعة؟ إلى الجماعة، فإن وجدت الخلافة الحمد لله. لكن شوف الجماعات الإسلامية يقول ماذا؟ هذا لإعادة الخلافة، هذا لإعادة الخلافة. أولا هذا في تكفير لنا للحكومات اللي ما في خلاف. لا، هذه خلافة وإن كانت ناقصة. خلافة مصر خلافة وإن كانت ناقصة، خلافة تونس خلافة وإن كانت ناقصة، خلافة السعودية خلافة، خلافة أي خلافة، أي خلافة حتى ولو كانت ناقصة. يعني بفترض يعني لو وجد نقص يقال ناقصة، لكن خلافة جماعة. إجمع أهل العلم على أن كل من تغلب على بلد وقطر وكذا ودانت له البلاد أنه يأخذ أحكام الحاكم الشرعي، أحكام الخليفة. خليفة سميه خليفة، ها؟ مثل ما يقول يعقوب الخلافة دي لابد تكون عامة، ها؟ لا، عامة في البلد، مو بخليفة كفر الشيخ، خليفة مصر. سميه حاكم، سميه خليفة، سميه رئيس دولة، سميه أمير المؤمنين، سميه أي حد. المهم الرأس حسب عرف الناس، الملك محمد والملك عبد الله والملك سلمان والرئيس السيسي، كل هؤلاء أيا كان، أيا كان. إجماع على ماذا؟ على هذا الأمر. الأمر الثاني خلاف منهج النبوة، فالأنبياء جاءوا لتعبيد الناس الربعين، ولهذا ما كل الأنبياء تمت له خلاف. لوط كان له خلافة، اليسع له خلافة، شعيب له خلافة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا نيم لهم خلافة، خلافة وحكم. ما كل واحد كان له خلافة. هل جاءت الرسل للخلافة؟ جل الرسل ما عندهم خلافة، إنما جاءت الرسل ليه؟ أن اعبدوا الله. ما لكم من خلافة؟ ده فارق جوهري يا شباب بارك الله فيكم. هذه مصطلحات وأمور لابد تضبط. سهلة بالنسبة لأهل السنة لكن صعبة وشاقة، ومحور افتراق وخلاف. الجماعات، الجماعة، الخلافة كلها، الإمارة، الخليفة، الحاكم الشرعي، دي مصطلحات هي منطلق مناهج. حتى رسلان مش عنده رسلان سمع الطاعة لمن والله الله أمرنا وإن كان ظالما، ها مش عنده هذا، وقام بثورة ضد الثورة على الخوارج في الأولى. طيب ويرى عزل السلطان بغير مكفر، معتزلة كما نقل النووي، وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وعلى هذا كان رسلان أكمل. وبمعنى هذا تواترت الأحاديث وأجمع أهل السنة أن السلطان العظيم بالفسق. يعني هما سطران، افتح شرح النووي هتجد سطرين، وأما قتلهم وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام جميع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وبمعنى هذا تواترت الأحاديث، تواترت الأحاديث وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وأما الموجه المذكور لبعض أصحابنا في كتب الفقه وهو عليه المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع. يبقى ذكرناه الإجماع كم مرة يا إسلام؟ مرتين مرتين. طيب رسلا يرى العزم، ظهرا يرى العزم، طلع شرب وجه يرى العزم، بنا يرى العزم، كله يرى العزم. ولهذا هؤلاء جميعا سقطوا في سطرين، السطر الأول حسان وأتباعه، والسطر الثاني رسلا وأتباعه. أنت يا شيخ ما تركت أحدا، وإنت يا شيخ ما تركوا مخالفة، هم ليه ما تركوا؟ إنما أنت تبين ما تركوا. المصاب كبير يا أخوان، أخوان السلفية ما هو بشيخ تأخذ كلام هشام ولا كلام رسلان ولا كلام عباس. السلفية قديمة يا أخوان، سلفية المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، سلفية الأصول، سلفية الكتب، سلفية الأئمة. إحنا يا أخواني ما قلنا ابن باز صح مثلا، ومن أئمة السلف، من أئمة أهل السنة، ما قلنا ابن باز ولا قلنا ألباني. هذا درس عند ابن باز شيخ ابن باز يقول، هذا درس عند فوزان شيخ فوزان يقول. لا، في حق أقدم من ابن باز، في حق أقدم من فوزان، في حق أقدم من ابن تيمية، في حق أقدم من أحمد بن حنبل، في حق يعرض على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان أعظم أمراء المسلمين، الصحابي الجليل الفاضل، لم يمنع هذا أهل السنة أن يقولوا اتباعا للنبي إن الحق كان مع علي رضي الله عنه أصاب أجرين، هذا أدنى 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 للحق، ومعاوية مجتهد، هؤلاء مجتهدون لهم أجر، وعلي اجتهد وله أجران، لأن النبي قال تقتلهم أي في الخوارج أدنى الطائفتين الحق، وهي طائفة علي رضي الله عنه، لم يمنع. نعم،
قال وهذا
فعلم بذلك أن هذا وصف للسنة الجماعة لا وصف الرافضة، وأن هذا الحديث،
وأن هذا الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم، وبلزوم جماعة المسلمين.
إذن ما السنة؟
ما الاسم؟
ما الاسم السنة؟ من السني؟ الذي من إذا ذكرت نعم ولا متعصم؟ طب ما الجماعة؟ ما وفق الحق؟ طب هل الصح، هل الأنبياء جاءوا للدعوة إلى الخلافة ولا جاءوا إلى الدعوة إلى التوحيد؟ حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين، إلى ما يدعوكم؟ ها، ليحكم ولا لأن نعبد الله؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله اجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء به نوح، وجاء به لوط، وجاء به موسى، وجاء به عيسى، كل الأنبياء جاء. ما كل نبي حكم؟ ليه نضيع الجهود؟ ليه نبدد هذا؟ ليه لا نكون واضحين؟ علمني الجماعة حتى أنشأ، علمني السنة، علمني التوحيد، فرض الله بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، علمني التوحيد، علمني من الموحد حقيقي، من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأننا لا نعرف السنة وسعنا عباءتها، فصارت السنة عندنا كل أحد، لأننا لا نعرف التوحيد أدخلنا المشركين عباد القبور على التوحيد، ونقيم الحجج عليه ومصر مدد يا بدوي، ونقول من ليه؟ لأن التوحيد عندنا أن تنطق بالشهادتين، من نطق بالشهادتين كان من أهل التوحيد، فلهذا طالما ينطق بالشهادتين إذن يكون من أهل التوحيد، ولهذا نعلم تلك البدايات، التوحيد، السنة، الموحد، السني، السنة، البدعة، أهل السنة والجماعة، أهل الفرقة والاختلاف، السواد الأعظم، منصور الفرقة الناجية، إمام سلفي، كتاب سلفي، منهج سلفي، جرح وتعديل. نبدأ بهذه، لا تبدأ بالفروع والفرعيات، ابدأ الأول بالأصول، تعلم، لأن من حفظ الأصول حاز الأصول، والشيخ إذا لم يعرف هذا قبل ما يتصدر ستبقى نقطة ضعف، ولذا بعد 40 سنة يسقط. يقول الناس سبحان الله اتقوا الله، رجل بقى له 40 سنة في الدعوة ويسقط، إنما أسقط نفسه لأنه لم يتعلم الأصول. اليوم بيسقط في الأصول، ولو بدأ بها، ولهذا أول مسألة تطرح المطلب في العلم السنة، أول مسألة، لا نحو ولا قراءات ولا فقه ولا حديث ولا أي شيء، أول مسألة السنة، أول مسألة السنة، لأنها إذا استقامت لك استقام لك كل شيء، وإذا سبق إلى القلب السنة لم يتأثر بالبدعة، إنما إذا سبق إلى القلب البدعة وصرت عالما في اللغة ركبت رأسك، لأنك العالم أو في الأصول أو في التفسير ركبت رأسك أنك العالم، واضح يا إخوان؟ فأول مسألة تطلب مسألة السنة، أول مسألة يعلمها أبناؤنا الصغار السنة، ولهذا النبي علم الإيمان قبل القرآن في حديث جندب يقول نحن حزاورة يعني صغار وكذا، تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا بإيمان. إبراهيم الحربي ماذا يقول كما في الطبقات عن أحمد، الله أكبر، وأختم بهذا، قال هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا ها اتباعه ها النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وأقاويل التابعين. عرفتم إخواني؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.